أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام إلى قوله فأنقيل نحن لا نريد. كان الكلام في الركن الثاني من أركان مناجزية العلم الإجمالي، حيث ذكر المتن أن أركان مناجزية العلم الإجمالي أربعة، وهي وجود العلم بالجامع، وقوف العلم على الجامع، شمول الأصول المؤمنة لتمام الأطراف، وأن يكون الترخيص في تمام الأطراف مستلزما للمخالفة القطعية. الركن الرابع سوف يأتي الحديث عنه أكثر. بالنسبة للركن الأول تقدم الكلام عنه، وذكرنا أن الركن الأول هو من دونه لا علم إجمالي، باعتبار أن حقيقة العلم الإجمالي هي عبارة عن علم بالجامع. فبلا إشكال إذا لم يكن عندك علم بالجامع فلا يوجد علم إجمالي فعلا. وذكرنا صور انحلال لتعرض للماتن رحمة الله تعالى عليه. الركن الثاني كان عبارة عن وقوف العلم على الجامع، وهذا أيضا قلنا بأنه مقوم لحقيقة العلم الإجمالي، إذ بدونه لا علم إجمالي في البين. وبدأ الماتن عندما أراد تعرض لهذا الركن الثاني وقوف العلم على الجامع ذكر صور، أحاول تطبيقات يعني لهذه المسألة. التطبيق الأول هو إذا كان هناك علم تفصيلي بالفرد، كما لو طبعا علم تفصيل بالفرد مع كونه ناظرا إلى العلم الإجمالي، كما لو علمت بنجاسة أحد الإناءين يوم السبت، وعلمت يوم بعد ذلك بأن النجاسة التي كنت قد علمت بها هي في الإناء الأول، فهنا لا إشكال بأن العلم الإجمالي ينحل، فتقول بأنه لا تستطيع أن تقول هذا أو ذاك نجس، تقول هذا نجس قطعا وذاك لا أعلم إذا نجس أو غير نجس. الصورة الثانية إذا كانت العلم الإجمالي علم التفصيل غير ناظر للعلم الإجمالي، لكن لم يكن العلم بالجامع فيه خصوصية تمنع من انطباقه على هذا الفرد. نحن مثلنا ما تمثل لها بأنه إذا علمت بوجود إنسان في المسجد ثم علمت بأن زيد في المسجد، وأنت لا تدري بأن زيد هو نفسه الإنسان الذي علمته سابقا أو لا، زيد هو شخص جديد غير ذاك السابق. هنا أيضا الماتن اختار بأن هناك انحلال للعلم الإجمالي. الصورة الثالثة كانت أنه لا، العلم الإجمالي فيه خصوصية لا يعلم وجودها في الفرد، مثل أنا أعلم إجمالا بوجود إنسان طويل في المسجد وعلمت بعد ذلك أن زيد في المسجد، لكن لا أعلم زيد طويل أو غير طويل، فهنا الماتن قال لا انحلال للعلم الإجمالي. الصورة الرابعة كانت أنه سمينا نحن الانحلال في بحث الانحلال التعبدي، أن العلم الإجمالي أو العلم أو العلم بنجاسة الإناء لم تكن عن طريق علم وجدانيا، بل كانت عن طريق أمارة. يعني مش أنه أنت علمت بأن النجاسة في الإناء الأول، لا، الأمارة البينة أو خبر الثقة بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات هو الذي دلك على النجاسة في الإناء الأول. فهل هذه الدلالة على النجاسة في الإناء الأول يحل العلم الإجمالي أو لا يحل العلم الإجمالي؟ طبعا مش بعيد، ذكرت السجلة السابقة في البحث السابق لا إشكال بأن هناك علم الإجمالي هذا غير منجز، لكن لماذا غير منجز؟ هل هو منجز لاختلال الركن الثاني أو للركن الثالث؟ قطعا الركن الثالث اختل. ليش الركن الثالث اختل؟ لأنه بالنتيجة أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، قامت البينة على نجاسة الإناء الأول، لم تعد تجري البراءة فيه في الإناء الأول، فتجري البراءة أو أصلت الطهارة في الإناء الثاني من دون معارض. فالانحلال الحكم موجود باعتبار أنه لأنه الركن الثالث هو شمول الأصول العملية لتمام الأطراف بحيث تتعارض وتتساقط. فطالما أن الأصل العملي لن يجري في الإناء الأول ويجري في الإناء الثاني هناك انحلال حكمي، لكن الكلام هل هناك شيء أكثر من الانحلال الحكمي أو لا؟ هنا أتت فكرة ما يسمى بالانحلال التعبدي. ونحن فسرنا قلنا الانحلال التعبدي يمكن أن يصور بطريقتين، إما انحلال تعبدي بمعنى انحلال حقيقي ببركة التعبد، أو أن المقصود من الانحلال التعبدي يعني تعبد بالانحلال. أما إذا كان المقصود انحلال التعبد هو انحلال حقيقي بالتعبد، فقد عرفتم أن الماتن لم يقبله وقال بأنه حتى لو كانت التعبد بالأمارة هو جعلها علما لكن بالنتيجة الانحلال هو من اللوازم المختصة بالعلم، لازم تكويني لذات العلم، وإذا كان لازما تكوينيا لذات العلم فلا تناله يد التشريع إثباتا وعدما. لذلك لا يمكن أن يكون جعلك تعبد الشارع لنا بالعلم موجبا لهذا الانحلال الحقيقي بالتعبد. ما يعقل في المقام طرحه أن يدعى أنه انحلالا أنه تعبد بالانحلال، بدعوى أن الشارع بعد أن تعبدنا بالأمارة ونزل الأمارة منزلة العلم، فقال كأنه قال لنا شفت هذا العلم الإجمالي اعتبرك العدم. يعني أنت عندك علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين وتشك في أن النجاسة في الأول أو الثاني، ثم قامت الأمارة على نجاسة الإناء الأول، فالشارع كأنه قال لك مو أنت عندك وجدانا، ليس لديك بعدك متردد أنت باعتبار أن الأمارة لا تجب علما وجدانيا، لكن مش أنت بعدك وجدانك في علم، هذا العلم الوجدانك نزله منزلة ماذا؟ العدم، نعتبره ماذا؟ عدما فعلا. فمن باب التعبد بالانحلال فكان الشارع قال لك أنه لا علم إجمالية في البين. يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه تعليقا على هذا الكلام، يقول الماتن ركزوا معنا وين العلة وين المعلول، يقول الماتن بعبارته، هذه عبارته البساط العبارة، يقول التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال بل بما هو علة الانحلال، والتعبد بالعلة لا يسابق التعبد بمعلولها. أملوا معي ما معنى هذه العبارة. يقول الماتن هكذا، يقول بأنه أنت عندك علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، هذا العلم الوجداني، فالوجداني وان تعلق العلم الوجداني بالجامع، فأنا ما أقطع به وجدانا هو الجامع، وان الشك في الأطراف، هذا النجاسة هنا أو أن النجاسة في الإناء الثاني. أتت الأمارة ماذا قالت لك الأمارة؟ قالت لك الأمارة إن النجاسة في الإناء الأول، واضح إن شاء الله، قالت لك النجاسة في الإناء الأول، فما قامت عليه الأمارة هي نجاسة الإناء الأول فعلا. لازم كون النجاسة في الإناء الأول أن الجامع الذي كنت تعلم به هو في الإناء الأول فعلا. فالشارع عندما نزلك منزلة العالم، ونزلك منزلة العالم، نزلك منزلة العالم بلحاظ الإناء الأول، وأنك أنت عالم بالنجاسة في الإناء الأول. من لوازم علمك بالنجاسة في الإناء الأول أن العلم بالجامع الذي كنت تعلمه سابقا هو النجاسة الإناء الأول. تعبد الشارع، تنزيل الشارع لك منزلة العالم بلحاظ الإناء الأول، هو نسميه تعبد بالعلة، لأنه علة انحلال العلم الإجمالي هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الأمارة التي دلتك على أن النجاسة في الإناء الأول. هذا التعبد بالعلة جعلك عالما بأن النجاسة في الأول له لازم. ما هو لازمه؟ لازمه أن الشارع تعبدك بالمعلول اللي هو عبارة عن ماذا؟ أن الجامع لم يعد موجودا فعلا. أنا عندي علم بالجامع بنجاسة أحد الإناءين وشك في نجاسة الأول أو نجاسة الثاني، الشارع قال لي أنت عالم بالتعبد، أنت عالم بسبب بركة الأمارة بأن النجاسة في الأول، فلازم أني عالم بالنجاسة في الإناء الأول أن الجامع قد ذهب. ليش قد ذهب؟ لأن من تعبدني بأن النجاسة في الإناء الأول قد تعبدني أنه لازمه أن يتعبدني بعدم نجاسة الجامع فعلا. ومن هنا يكون تعبد بالفرد لازما للتعبد بالجامع، تعبد بأني عالم بالفرد لازمه أن الشارع قد تعبدني بعدم العلم بالجامع، لأنه لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون واحد يعلم بأن النجاسة في الإناء الأول وأنه يعلم بوجود جامع بالنجاسة في أحدهما. مجرد أن الشارع قال لك النجاسة في الأول فإذا لم يعد ماذا؟ هناك علم بالجامع. ما يريد الماتن قوله في المقام بأن نحن هذا الكلام يتم إذا كانت أمور تكوينية، يعني إذا كان علمك الوجداني يتعلق بنجاسة الإناء الأول فقطعا لم يعد هناك علم بالجامع، أما إذا كانت هذه أمور تعبدية فلا تلازم بينهما. يمكن للشارع أن يعبدك بالفرد وأنك عالم بالنجاسة في الفرد ويبقى العلم بالجامع على ما هو عليه فعلا في المقام. فانتفاء الشك في أحد الأطراف ليس انحلالا، للعلم الإجمالي، وإنما إنما معلوله انحلال العلم الإجمالي. يعني علة انحلال العلم الإجمالي هو علمك بالطرف، لأن العلم الإجمالي ليست أركانه حقيقة عبارة عن العلم بالجامع والشكوك في الأطراف. العلم الإجمالي ما هو؟ علم بالجامع فقط، والشكوك في الأطراف من لوازم العلم الإجمالي. والعلم الإجمالي عبارة عن علم بالجامع بحده الجامعي، فزوال الشك في بعض الأطراف يلزمه زوال العلم الإجمالي بحده الجامعي، وليس التعبد بالأول مستلزما للتعبد بالثاني. مجرد أن الشارع يتعبدك ويقول لك بأن أنت عالم بهذا الطرف، لا يعني أنه تعبدك وقال لك بأن علمك بالجامع قد زال. التعبد بالعلة لا يلزم منه التعبد بالمعلول فعلا. نعيد بس إشارة لخلاصة. إذن إذا نتكلم بالأمور الوجدانية ماذا أقول؟ إذا كان عندي علم وجداني أقول طالما أني علمت تفصيلا بأن النجاسة في الأول، فعلمي بأن النجاسة في الأول علة لزوال العلم بالجامع. كان عندي علم بالجامع، صرت الآن أنا أعلم بأن النجاسة في الطرف الأول، علة زوال العلم بالجامع أني علمت بالنجاسة في الطرف الأول. هذا هو على شو؟ على العلم الوجداني. في التعبد لا يمكن لك أن تقول بهذا الكلام، لأن الشارع قد قال لك أنت عالم بالنجاسة في الإناء الأول، وبعد ما قال لك بأن النجاسة في الإناء الأول لازمه أن يذهب أن يتعبدك المولى بعدم العلم بالجامع. يقول المات من نجد هذا اللازم؟ مجرد أن الشارع تعبدك بالفرد لا يعني أنه تعبدك بعدم الجامع. إذا تعبدك المولى بالعلة لا يعني أنه تعبدك بالمعلول. العلة هي العلم بالطرف، المعلول هو العلم بالجامع فعلا. هذا حاصل إشكال الماتن. وكما ترون هذا البحث ينبغي أن يبحث من جهة مثبتات الأمارة. بالنتيجة هذه لازم اللوازم الأمارة ومثبتات الأمارة لا أقل على رأي المحقق النائيني تراها ماذا؟ حجة. والنقاش الماتن معه ينبغي أن يكون نقاش مبنائي، مو نقاش بنائي فعلا في المقام. لذلك طبعا أنا قلت لكم عبارات بحب يراجعها إن شاء الله تعالى في هذا المطلب للماتن، أن هذا ناقشه الماتن للنائين في هذه المسألة نقاشا مبنائيا مو نقاش بنائي، وإلا على مباني النائين هذا الكلام تام بلا إشكال. وإذا أردت أن تناقش النائين تناقشه من جهة ماذا؟ من جهة ما تقدم من أن طريقتك لا تثبت أن مثبتات الأمارة حجة فعلا في المقام، باعتبار أن الماتن يعتقد بأن دليل التعبد على قدره. إذا تعبدك المولى العلم بلحاظ الملزوم لا يعني أن ذلك بلحاظ اللوازم أيضا، بل لابد من إثبات التعبد باللوازم أيضا فعلا. على كل حال بحث النقاش مبنائي وليس نقاشا بنائيا. نشوف العبارة. قال فإن قيل نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد لكي يقال بأنه أي الانحلال الحقيقي أثر تكويني تابع لعلته، اللي هو علته عبارة ما جعله الله تعالى في عالم التكوين، هي عبارة عن العلم الوجداني، ولا يحصل بالتعبد تنزيلا أو اعتبارا، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال، وأن الشارع قد نزل هذا العلم منزلة العدم من دليل الحجية، لأن مفاده يعني مفاد دليل الحجية التعبد بإلغاء الشك والعلم بمؤدى الأمارة، وهذا بنفسه يعني إلغاء مؤدى الشك تعبد بالانحلال فهو انحلال تعبدي. كان الجواب عن ذلك على ذلك أن التعبد المذكورة يعني التعبد بزوال الشك في الطرف ليس تعبدا بالانحلال، بل تعبد بما هو علة الانحلال. والتعبد بالعلة اللي هو العلم بالطرف لا يسابق التعبد بالمعلول اللي هو عبارة عن زوال الجامع. أضف إلى ذلك أن التعبد بالانحلال لا معنى له ولا أثر. هذا إشكال ثاني للماتن رحمة الله تعالى عليه. ماتن يقول بأنه عندنا قاعدة في علم الأصول، نحن جماعة الأصوليين عندنا قاعدة معروفة، وهي تقول بأنه الحجية حيث هناك أثر عملي. يعني حجة يعني أن الشارع جعله منجزا ومعذرا، أو الغاية من جعل الحجية ترتيب الآثار العملية على الحجة، فلا حجية إلا إذا كان هناك أثر عملي. لذلك كل أدلة الأصول والأمارات ومشاكل ذلك إنما يجعلها المولى معتبرة إذا كان لها أثر عملي. لذلك العلماء عندهم قاعدة أنه الأصول العملية لا تجري إذا لم يكن هناك أثر عملي شرعي، كما تقرؤون إن شاء الله في بحث الاستصحاب أو حتى البراءة. هل أنت إذا شككت بأن في هذا الطعام ملح أو لا، هل تقول أجري البراءة فأضع فيه ملحا؟ ما له علاقة قاعدة البراءة في المقام، بالنتيجة بدك تذوق حتى تعرف في ملح أو ليس في ملح. أما إجراء البراءة ما له معنى، لابد في إجراء البراءة أو الاستصحاب أن يكون لإجراء البراءة والاصحاب أثار عملية. وكذلك الحال في بحث الأمارات، قد ذكر الأصوليون بأن الأمارات إنما تجري إذا كان هناك أثر عملي لهذه الأمارة، وأبرز أمثلتها هي الروايات مثلا في التفسير أو في التاريخ. طبعا عم نحكي تفسير الآيات التي ليس لها، مش آيات فقهية يعني، وقضايا تاريخية ما لها علاقة بالسيرة متشرعة أو مشاكل ذلك، يعني أمور صرف وجدانية. والله مثلا كان طول السامرية 10 أمتار مثلا، هاي رواية. هل هذه ورد رواية تصف السامري طوله وعرضه فعلا؟ هل هذه الرواية تكون حجة أو لا؟ قالوا لا معنى للحجية في المقام، أصلا خبر الواحد هني بسموه استلاحهم خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات المحضة. يعني أصلا مثل هذه الموضوعات ما في له معنى خبر الواحد أن يكون حجة، لأن الشارع إذا تعبدني بالخبر يتعبدني بالخبر حيث يكون هناك أثر عملي للخبر. دليل الحجية الذي أعطي للأمارات إنما أعطي في هذه الصورة، لم يعطى بشكل مطلق فعلا. هذه النظرية الأصولية، تكوين الأصول، الفكر الأصولي يعطي هذا المعنى. لذلك هذه أحد النكات اللي بيستبعد بعض العلماء أن جريان الأصول الأخبار في بعض المسائل العقائدية أو في التفسيرية أو التاريخية بل والأخلاقية أيضا، روايات الأخلاقية أو الأحاديث العلاقة بالطب أو مشاكل هذه المسائل، باعتبار أن هذه كلها أمور ماذا؟ موضوعات خارجية، وخبر الواحد لا حجية له في هذه الموارد، باعتبار أن خبر الواحد يختص حيث يكون هناك أثر عملي مترتب عليها، وإذا لم يكن هناك أثر عملي فلا حجية لخبر الواحد. إذا كان الأمر كذلك موالين الكرام، حينئذ نسأل هنا، أنت قلت بأن الشارع تعبدني بعدما تعبدني الشارع بأن النجاسة في الإناء الأول، تعبدني أيضا بأنه الجامع قد زال. أسأل ما الفائدة من هذا التعبد الثاني؟ أسأل عن الفائدة من التعبد الثاني، هل التعبد الثاني هو يغني عن إجراء البراءة في الإناء الثاني أو لا؟ أنا عندي كم؟ عندي أنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين الأول والثاني. هل الإناء الأول قامت عليه الأمارة، تعبدني الشارع بأنه أنا عالم بنجاستها فلا أجري فيها البراءة. الإناء الثاني هل يجب عليه إجراء البراءة فيه أو لا؟ طالما أنه شك بدوي لابد من إجراء البراءة وأصالة الطهارة فيه، ومجرد أن الشارع تعبدني بزوال العلم الإجمالي هذا لا يعني عدم جواز إجرائه. بعبارة واضحة، تعبد بعدم وجود علم إجمالي مضافا إلى التعبد بوجود النجاسة في الإناء الأول لغو، لا فائدة منه، لا أثر عملية له، وإذا لم يكن له أثر عملي فلا حاجة له فعلا. إلى هذا أشار الماتن، أضف إلى ذلك إلى أن التعبد بالانحلال لا معنى له ولا أثر، يعني مع أن من شرائط التعبد وجود أثر شرعي، وإلا لكان التعبد لغويا، لأنه إن أريد به بالتعبد التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر الإناء الثاني بلا حاجة إلى إجراء أصل مؤمن فيه فهذا غير صحيح، لأن التأمين عن كل شبهة بحاجة إلى أصل مؤمن حتى لو كانت الشبهة شبهة بدوية. وإن أريد بذلك التمكين من إجراء ذلك الأصل في الفرد الآخر فهذا يحصل من دون حاجة تعبد الحلال. إذا أردت فقط ماذا؟ أنه حتى أستطيع أن أجري الأصل المؤمن في الإناء الثاني أحتاج إلى أن يذهب العلم الإجمالي. يقول الماتن، ما اختل الركن الثالث يا مولانا؟ ما الركن الثالث كان عبارة عن ماذا؟ جريان الأصول، تتعارض الأصول. طب ما لم يجري الأصل في الإناء الأول فيجري في الإناء الثاني من دون معارض، فهذا يحصل بدون حاجة لتعبد بالانحلال، وملاكه زوال المعارضة بسبب خروج مورد الأمارة عن كونه موردا للأصل المؤمن، سواء أنشئ التعبد بعنوان الانحلال أو لم ينشأ هذا التعبد. على كل حال يجوز لك إجراء الأصل المؤمن في الإناء الثاني. هذا تمام الكلام في الركن الثاني. الركن الثالث المقام هو الركن اللي قرأناه 50,000 مرة، اللي هو عبارة عن ماذا؟ هو مبني على مسلك الاقتضاء، اللي هو عبارة أن تكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، وبقطع النظر عن التعارض الناشئ أن يكون كل من الطرفين مشمولا لدليل البراءة أو أصل المؤمن، بحيث أنه لولا العلم الإجمالي لجرى الأصل المؤمن في الإناء الأول وجرى الأصل المؤمن في الإناء الثاني. والمانع من جريان الأصل المؤمن في الإناءين ليس إلا ماذا؟ إلا استلزام جريانهما معا المخالفة القطعية. ثم نأتي بتلك المعزوفة المقطوعة الشريفة، إجراؤهما في الإناءين معا مخالفة قطعية، ترخيص بالمعصية في أحدهما دون الآخر، ترجيح بلا مرجح في الفرد المردد لا معنى للفرد المردد، الحجية التخييرية قد تقدم أنها لا معنى لها، فيتعين أنه ماذا؟ أنه ضد ساقطان فعلان. فإذا شرط جريان شرط منجزية العلم الإجمالي أن تكون الأصول المؤمنة جارية في تمام الأطراف، بحيث يلزم من جريانها مع بعضها البعض التعارض ثم التساقط. وإلا فلو كان أحد الأطراف غير مشمول للأصل المؤمن، كما يأتي جملة من التطبيقات إن شاء الله تعالى، فلو كان أحد الأطراف غير مشمول للأصل المؤمن فتجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض، ولن يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية. إلى هذا أشار الماتن بقوله الركن الثالث أن يكون، طبعا هذا ركن منجزية مو ركن في ال شو اسمه مش في التحقق علم الإجمالي، أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي دليل الأصل المؤمن. يعني كل من الطرفين لابد أن يكون مشمولا لدليل الأصل المؤمن، إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن، طبعا هذا مثل لأحدهما، ولا يمكن لك أن تقول إذ لو كان أحدها، مش ما شاء الله واضح، إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر. مثل ماذا سبب آخر؟ مثل مثلا أن أحد الطرفين كان خارج عن محل الابتلاء، والله كان في إناء موجود في الصين في مقاطعة مثلا اسمها، افترض أن اسمها ووهان أو ما شاكل ذلك، ما خارج عن محل الابتلاء هذا، لجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون محذور. وهذه الصياغة إنما تلائم كما قلنا مسلك الاقتضاء وإنكار القول بعلية العلم الإجمالي لوجود موافقة قطعية، إذ بناء على هذا الإنكار يتوقف تنجز وجوب موافقة قطعية على ماذا؟ على تعارض الأصول المؤمنة. طب على مسلك العلية ماذا يحصل؟ على مسلك العلية المانع من جريان الأصول في تمام الأطراف هو نفس العلم الإجمالي، وإذا كان العلم الإجمالي هو الذي يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف، فحينئذ حتى لو كان أحد الطرفين لا يجري فيه الأصل المؤمن، حتى لو كان أحد الطرفين مما لا يجري فيه الأصل المؤمن، فإن الطرف الآخر لا يجري فيه أيضا أصل المؤمن، مو بسبب التعارض، بل بسبب ماذا؟ بل بسبب أن نفس العلم الإجمالي علة تامة لتنجز هذا الطرف، وإذا كان علة تامة لتنجز هذا الطرف فهو بنفسه ماذا؟ يمنع من جريان الأصل المؤمن في هذا الطرف. قلنا سابقا إن الفرق بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء أن مسلك الاقتضاء ماذا يقول؟ العلم منجز على عدم على تقدير عدم جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، فالعلم الإجمالي مقتض وهناك مانع قد يمنع من هذا المقتضي. العلم الإجمالي له اقتضاء وجوب الموافقة القطعية، وحيتوقف تأثير هذا المقتضي على عدم تحقق المانع. ما هو المانع؟ جريان الأصول في الأطراف، فإذا لم تجري الأصول في الأطراف يؤثر هذا المقتضي تأثيره فعلا. أما على مسلك العلية أما على مسلك العلية فإن العلم الإجمالي بنفسه ينجز الأطراف بغض النظر عن جريان الأصول المؤمنة وعدمها، بل العلم الإجمالي هو الذي يمنع من جريان الأصول العملية في الأطراف. نفس العلم الإجمالي يكون مانعا من جريان الأصول العملية في الأطراف فعلا. بل ليش عم نأكل؟ لماذا نذكر هذا الكلام؟ أقول بأنه على مسلك العلية واضح هذا الركن، مسلك الاقتضاء واضح هذا الركن، الركن الثالث. الركن الثالث هو أن تكون الأصول المؤمنة شاملة لكل الأطراف بحيث تتعارض وتتساقط، فيكون العلم الإجمالي منجزا لكلا الطرفين. أما إذا قلنا مسلك العلية فحتى لو كان الأصل لا يشمل بعض الأطراف فيشمل الطرف الثاني من دون معارض فعلا. فهذا الركن الثالث لا يخرج بهذه الطريقة على مسلك الاقتضاء، لابد على مسلك العلية لابد من تخريج آخر له. ما هو التخريج الآخر له؟ هذه العبارة احفظوها، ينبغي أن تحفظوها في مقابل تلك العبارة، هي العبارة المعروفة فيما بينه أنه لابد أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز أطرافه على كل تقدير. يعني ينبغي للعلم الإجمالي أن ينجز أطرافه سواء انطبق على هذا الطرف أو انطبق على ذاك الطرف فعلا. فكلما كان العلم الإجمالي منجزا لأطرافه على كل تقدير كان العلم الإجمالي منجزا، وإلا إذا كان العلم الإجمالي غير منجز لأطرافه على كل تقدير بل تقدير دون تقدير لم يكن العلم الإجمالي منجزا، اختل الركن الثالث. بالمثال أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ابتداء ماذا أقول؟ أقول هكذا، أقول لو انطبق العلم الإجمالي على الإناء الأول هل كان الإناء الأول منجزا ببركة العلم الإجمالي أو لا؟ أقول نعم كان منجزا، لأن العلم الإجمالي مانع من جريان الأصل المؤمن في هذا الطرف فيكون الإناء منجزا بسبب العلم الإجمالي. طب لو انطبق العلم الإجمالي على الإناء الثاني هل كان العلم الإجمالي منجزا لهذا الطرف الثاني أو لا؟ أقول نعم العلم الإجمالي ينجزه، لأن العلم الإجمالي منع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الثاني وبالتالي نجزه. لكن ماذا لو قامت الأمارة على نجاسة الإناء الأول؟ أنا عادة شو كنت أقول سابقا على مسلك الاقتضاء؟ كنت أقول قيام الأمارة على نجاسة الإناء الأول مانعة من جريان الأصل المؤمن في الإناء الأول، فيجري الأصل المؤمن في الإناء الثاني من دون معارض، سمينا انحلال حكمي. على مسلك العلية لا أستطيع أن أقول هذا الكلام، على مسلك العلية بالنتيجة الإناء الثاني منجز ولا يجري فيه الأصل المؤمن. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي مانع من جريان الأصل المؤمن. لكن ماذا يقول مسلك العلية؟ يقول مسلك العلية سؤال، هل العلم الإجمالي منجز لكلا الطرفين أو لا؟ يقول إذا انطبق العلم الإجمالي على الإناء الثاني هو منجز له، باعتبار أن الإناء هو العلم الإجمالي منع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الثاني ونجزه. لكن لو انطبق العلم الإجمالي على الإناء الأول هل هو، يعني لو كانت العلم الإجمالي هو في الإناء الأول، يعني لو كان في الواقع النجاسة هي في الإناء الأول، هل العلم الإجمالي هو الذي نجزه أو ليس هو الذي نجزه؟ يقول ماذا؟ العلم الإجمالي لا ينجزه، بل الذي نجز الإناء الأول هي الأمارة، ولا يمكن للعلم الإجمالي أن ينجز ما هو منجز. أنا بيزم منه مثل مثلا اجتماع علتين على معلول واحد، شوفوا لكم أنت شو قاعدة عقلية حطوها في المقام، قاعدة السنخية أو الواحد لا يصدر عنه إلا لا يصدر إلا من واحد، أو اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. فإذا العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز الإناء الأول، لأن الإناء الأول قد تنجز سابقا وتنجيز المنجز مستحيل لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد فعلا. فلذلك في موارد قيام الأمارة على نجاسة أحد الإناءين على مسلك الاقتضاء انحل العلم الإجمالي حكما. لماذا؟ لأنه يجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني بلا معارض. على مسلك العلية انحل العلم الإجمالي، بس لماذا؟ مو لأنه يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض، كلا، العلم الإجمالي مانع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر، بل سبب التنجز بسبب عدم منجزية العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي لم يعد قادرا على تنجيد طرفيه على كل تقدير. العلم الإجمالي لم يعد قادر على تنجيز الطرف الأول، لأن الطرف الأول قد تنجز، وإذا تنجز كيف ينجزه العلم الإجمالي؟ طبعا هذه الصياغة مطروحة في فرائض الأصول للشيخ الأنصاري اتفاقا بالجزء الثاني صفحة 233، حيث قال إن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقع على كل تقدير، ثم بين هذا المطلب وطرحه العراقي رضوان الله تعالى عليه، صراحة العراقي في أكثر من موضع على كل حال، لسه أنا مش مخرج ولا مصدر، لسه أنا قارئ عند العراقي مبدئيا هذا المطلب، وله تطبيقاته لهذه المسألة فعلا. هذا حاصل الكلام بالنسبة له. طبعا حنناقش عن مقاريب، بس خلنا نقرأ أول شيء عبارة العراقي رحمة الله تعالى عليه. قال: وأما على القول بالعلية كما هو مذهب العراقي فلا تصح الصياغة المذكورة، لأن مجرد كون الأصلي في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي لجريانه، لأنه ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب موافقة قطعية، فلا بد من افتراض نقطة في الرتبة السابقة تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز ليتاح الأصل المؤمن أن يجري. يعني عدم جريان الأصل في أحد الطرفين لا يسمح للطرف الأصل أن يجري في الطرف الآخر، لأنه أنا موجود، أنا العلم الإجمالي موجود، فأنا أمنع منه، مش بحاجة إلى معارضة. ومن هنا صاغ المحقق المذكور الركن الثالث صياغة أخرى، وحاصلها أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته، صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز معلومه على جميع التقادير، يعني سواء انطبق العلم الإجمالي على هذا الطرف أو انطبق على ذاك الطرف. فإذا لم يكن صالحا لذلك، يعني لم يكن صالحا لتنجيز على تمام الأطراف، بل لبعضها على بعضها دون البعض الآخر، فلا يكون منجزا. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي لم يكن العلم الإجمالي منجزا، لأنه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض تقدير معلومه، وهذا التقدير غير معلوم فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي لم يكن العلم الإجمالي منجزا، لأنه العلم الإجمالي لا يصلح للتنجيز إلا على بعض تقدير معلومه، وهذا التقدير غير معلوم فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي فعلا، باعتبار عدم علمنا بالفرد الذي ينطبق عليه العلم الإجمالي. لعله انطبق على الأول، ولعله العلم الإجمالي كان في الأول فتنجز ضمن المنجز ذاك الأول فعلا، ولعله هو الثاني فيكون منجزا، فأنا بالنتيجة العلم الإجمالي وان تنجزه، هل هو واقعا ينجز ذاك الطرف الثاني منطبق على الثاني فنجزه، أو لا هو لم يعد منجزا لشيء، لأنه هو بالإناء الأول كان هناك أمارة وقد تنجز بالأمارة فعلا. ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي من أمارة أو أصل منجز، مثل أصحاب النجاسة، وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الأمارة أو الأصل، لأن هذا المورد منجز في نفسه، والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر. والتأكيد ما له معنى، مش بعرض بعضهما البعض، ولا استحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد، وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال، فلا يكون للعلم الإجمالي أثر. طبعا الثمرة العملية بين الركنين واضحة إن شاء الله تعالى، والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين، وعدم ثبوت منجز فيه أيضا سوى العلم الإجمالي. يعني أنا لا يوجد أصل مؤمن في مثلا نعطي مثال ذكرناه سابقا، أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، لكن الإناء الأول على تقدير نجاسته ذاتية، كما لو كان يشك في كونه خمرا، والثاني يشك أنه عرضت عليه النجاسة أو لا. أصالة الطهارة لا تجري في الأول فتجري في الثاني بلا معارض على رأي المات مسلك الاقتضاء. أما على مسلك العلية فلا، مسلك العلية لا يجري الأصل المؤمن في الطرف الأول صحيح، لكنه ماذا؟ لا يجري في الطرف الثاني بلا معارض، لأن العلم الإجمالي مانع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الثاني. والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين، وعدم ثبوت منجز فيه أيضا سوى العلم الإجمالي، فأن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى لا يكون ثابتا. ليش؟ لعدم جريان الأصل المؤمن في الطرف الأول فلا معارض للطرف الثاني في البين، ولكنه حسب الصياغة الثانية ثابتة. لماذا؟ بعد أن كان الأصل المؤمن ينجز الطرف الأول وله صلاحية تنجيز الطرف الثاني. والصحيح هو الصياغة الأولى باعتبار أن الصياغة الثانية متكئة على مسلك العلية فعلا. هذا هو حاصل الكلام فعلا في المقام. في نقاشات أخرى ذكرناها في الهامش بتحبوا تراجعوها، راجعوها أخرى. بهذا نكون تممنا الكلام في الركن الثالث. الركن الرابع يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.